بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصدقة والإنفاق: وحق العطاء لا سيما إذا كان فرضا أن يعجل قبل الوجوب، وهو حولان الحول في الزكاة ودخول عيد رمضان في صدقة الفطر.
يا سلام. إخواننا الأكارم، هناك أحكام للزكاة وهناك آداب. من الأحكام أنه تجب زكاة المال عند حولان الحول، وأيضا تجب زكاة الفطر عند وجود سببها، إما بغروب الشمس من آخر يوم رمضان أو بطلوع الفجر لأول يوم من شوال. هذا هو وقت الوجوب. طيب، ما هو المستحب؟ ما هو الأداب؟ قال: أن يعجل الإنسان ذلك مبادرة إلى العبادة، مبادرة إلى الطاعة. وانظر إلى الفرق الكبير بين إنسان تجب عليه الزكاة فيجدها ثقيلة شديدة كثيرة فيحاول أن يقللها، ويحاول أن يؤخرها، ويحاول أن يستعظمها في نفسه، وبين إنسان يجدها نعمة فيبادر إلى أدائها، يعجلها قبل أوانها ويكثرها ويستصغرها، يكثرها ويعظمها لكنه يستقلها في نفسه. هذا أيضا من آداب الزكاة. نعم.
مبادرة إلى الائتمار، أي قبول الأمر، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
يعني إنسان كان فقيرا، اليوم صار غنيا، إذن أكرمك الله بنعمة. طيب، الله عز وجل تفضل علينا أن زكاة هذا المال لا تجب إلا بعد حول، لكن هذا الإنسان ماذا يقول؟ أنا أنعم الله علي بنعمة الغنى، اليوم صرت غنيا ولو ما حال الحول. يعني الغنى ما بده حولان الحول، لكن وجوب الزكاة بده حولان الحول. فهذا ماذا يفعل؟ قال: يسارع إلى أداء الزكاة، يسارع إلى أداء الزكاة بمجرد أن صار غنيا. وكذلك زكاة الفطر يبادر إليها قبل عيد الفطر، وربما من أول رمضان. لماذا؟ مبادرة إلى الخير ومسارعة إلى الطاعة وشعورا بعظيم نعمة الله عز وجل الذي أكرمنا بالغنى، فنبادر إلى أداء هذا الحق.
وإسرارا للمؤمن، فقد قيل:
وإسرارا للمؤمن، يعني إدخال السرور على قلبه، إدخال السرور على قلبه. فأنت الآن تبادر إلى إعطاء هذا الفقير المال مبكرا. لماذا؟ حتى يقضي حاجته، وحتى يتفرغ قلبه، وحتى يشعر بالنعمة التي أكرمك الله بها. أنت غني، أكرمك الله بالغنى. طيب، هذا فقير، لماذا لا يتذوق معك هذه النعمة؟ هذا أخوك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
فقد قيل: إدخال السرور على قلب المؤمن أفضل من عبادة الثقلين.
ما شاء الله، أن تدخل السرور على قلب المؤمن. يا سلام. يعني هذا الإنسان المؤمن إخواننا هو الآن يعني حزين، متألم، عنده هموم. أنت ماذا فعلت؟ فرجت همه، أزلت كربه، قضيت دينه، قضيت حاجته، أدخلت السرور على قلبه. هذا أمر أيها الإخوة لا تظن أنه يعني يذهب سدى، الله ينظر إلى هذه الابتسامة التي رسمتها أنت بإحسانك، الله يسمع ضحكات هؤلاء الأيتام التي صنعتها أنت بإحسانك، الله يرى دمعة هذه الأرملة التي بكت عندما فرح أولادها، والله عز وجل لن يضيع لك ذلك أبدا. هذا التاجر أيها الإخوة الذي دخل عنده الفقير يريد بعض الحاجات وليس معه ما يكفي، فخرج والدمعة في عينه، فأعدته أنت وقلت له ماذا تريد؟ أريد هذا وهذا وهذا، ماذا معك من المال؟ هذا، أخذت منه القليل وأعطيته ما يحب، وخرج من دكانك مسرورا. ضع في ذهنك أن هذه الصورة من أعظم ما تربحه في محلك، هذه الصورة أخواننا من أعظم ما تربحه في تجارتك وفي عملك، عندما تدخل السرور على قلب هذا الإنسان مسكين أيها الإخوة. ذاك تاجر أو كذا، نعم سبحان الله، يأتي إليه فقير يريد أن يشتري شيئا لأولاده، ماذا يقول له أحيانا؟ فقير بدك تشتري هذه الأشياء هي؟ يعني كأنه يقول له أنت لا ينبغي أن تدخل إلى أمثال هذه المحلات ولا إلى هذه الأماكن ولا أن تنظر إلى هذه البضائع ولا أن تشتهي لولدك شيئا من هذه الأشياء. مرة أيها الإخوة، يعني سبحان الله، كنا في الحج في المدينة المنورة، جلس الحجاج يشترون البضائع والهدايا لأولادهم، وكان في الغرفة رجل فقير ما استطاع أن يشتري لولده أي هدية، يعني يا دوب مدبر حاله بالحج. سبحان الله، أصحاب الغرفة كلهم عم يشتروا هدايا وما شابه ذلك. سبحان الله، فأخذه رجل من الأغنياء وأعطاه مبلغا عظيما وقال له اشتري هدايا لأولاد أخي، اشتري هدايا لأولاد أخي. سبحان الله يا إخواننا، أنا نظرت هذا الإنسان، هذا الإنسان أيها الإخوة، يعني حجته كلها والله عن عين الرأس، لكن هذا الموقف عند الله كم يكون عظيما. عندما أدخلت السرور إلى قلب واحد من أمة الحبيب المصطفى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا إخواننا الأكارم، إدخال السرور على العباد هذا شيء زيادة على قضاء الحاجات، زيادة على قضاء الحاجات. نحن اليوم انفاقنا غالبا قضاء حاجات، اسعاف مريض، يعني سقف رح يهبط، بيت حيتهدم، مريض رح يموت، عطوه شيء يستبقي حياته. اما نادرا ما تلاقي انسان ينفق انفاقا مريحا، انفاقا ينقل هذه الاسرة من البؤس الى الفرح، يعني يفرح هذه الاسرة بشراء اشياء يعني جميلة. يعني هذه الام دائما عندها أيتام، تشتري لهم ثيابا من المحلات الأدنى، وربما يتصدق عليها بالمال، يمكن بعمرها ما لبست أولادها واعة جديدة، بينما هذا الإنسان يقول لها تفضلي واشتري لأولادك ثيابا جديدة في أيام العيد، ما بدنا ثياب بارد ولا بدنا شيء، اشتري ثياب جديدة لأولادك. تصوروا إخواننا، هذا الإنسان ليست غايته أن يكسو عاريا، وإنما غايته أن يفرح قلبا، وهذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ويا أيها الغني، إذا كنت في الزكاة فعامل الله ولا تعامل المخلوق، وافعل ما يرضي الله ويفرح المخلوق، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وعن جابر، أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم.
ما شاء الله، ربما كان بكلمة، وربما كان بموقف، وربما كان بمال، وربما كان بسماع هم هذا الإنسان. يعني أنت أحيانا ما عندك قدرة تساعده، لكنك سمعت همه وسمعت مشكلته وأعطيته من وقتك واهتمامك حتى أفضى إليك بآلامه، ثم علقت بعض التعليقات الإيمانية التي تزيد من إيمانه وتقوي صلته بالله عز وجل وتزيد ثقته بالله تبارك وتعالى.
وعن ابن عمر: ما من شيء أحب إلى الله من إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم.
ما شاء الله.
رواه ابن النجار. وتحاميا أي تحافظا عن طرق الآفات، أي حدوث طرق الآفات الدنيوية الإنسانية والوساوس الشيطانية. ويعين له وقتا فاضلا.
يعني إخوان الأكارم، الإنسان يسارع بالنفقة ليه؟ ليقي نفسه من أخطار الدين والدنيا. أخطار الدين أن هذا الشيطان ربما يسلط عليك، وربما يقوى عليك، وربما يمنعك من زكاة المال. والأخطار الدنيوية أيضا الذي يحصل بمنع الزكاة وتأخير الزكاة وما شابه ذلك على الفرد وعلى المجتمع، وكذلك من خلال ما يندفع بهذه الزكاة من أخطار: داووا مرضاكم بالصدقة، من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن معنى ذلك أنت عندما تعين أخاك إنما تعين نفسك، وإنما تأتي بالخير لنفسك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان بعض العقلاء أيها الإخوة كلما وقع في شدة وعجز عن حلها ماذا يفعل؟ يذهب إلى صاحب حاجة ليقضيها له، فيقول: يا رب أنا قضيت حاجة عبدك هذا الإنسان، فاقضي أنت حاجتي. يعني أنا قضيت حاجة صغيرة، فاقضي أنت حاجة كبيرة.
ويعين له وقتا فاضلا، أي زمانا كاملا، ليكون ذلك سببا لنماء قربته وتضاعف صدقته، كشهر رمضان.
يعني يتخير الأوقات التي يزيد فيها الأجر وتعظم فيها القربة، يعني كالإنفاق في يوم رمضان، في يوم عرفات، في أماكن البر أيها الإخوة، في الحرم، في الحج والعمرة، ينفق الإنسان على الفقراء في تلك البلاد.
فعن أنس: أفضل الصدقة في رمضان. رواه الدارمي في جزئه.
لذلك إخواننا كثير من الأغنياء يخرج زكاته في رمضان، لا لأنها وجبت في رمضان، لكنه يتوخى مضاعفة رمضان. نعم. وأحيانا ترى البر يزداد ويضاعف كثيرا في رمضان ربما، وينقطع بعد رمضان. ونحن أيها الإخوة لا نريد أن ينقطع الخير بعد رمضان، نحن نعم نريد أن نغتنم رمضان، لكن لا نريد أن ينقطع الخير بعد رمضان. يعني أحيانا بتحس الناس في كرب، في شدة، تقول لبعض الأغنياء: بدك أنا زكاتي خالصة كلها دفعتها برمضان. وبعد رمضان هذه الشدة من يحملها؟ هؤلاء الفقراء من يعينهم؟ هؤلاء المساكين من يساعدهم؟ هؤلاء اليتامى من لهم؟ الظروف صعبة جدا. حتى لو أديت الزكاة في رمضان أين أنت بعد رمضان؟
وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وأجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة،
وذلك من بركات رمضان ومدارسة القرآن. نعم.
لا يمسك فيه شيئا.
فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس في غير رمضان، ومع ذلك كان يزداد إكرامه في رمضان،
كما في الصحيحين عن ابن عباس: وذي الحجة فإنه شهر حرام وفيه الحج وموسم الخيرات والمبرات والأيام المعلومات وهي العشر الأول والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. وقد قالوا: أفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر، وأفضل أيام ذي الحجة العشر الأول. ويسر أن يخفي العطاء إن خاف الرياء.
جميل. العطاء الزكاة أيها الإخوة يسرها، لا يعلنها إلا لغاية، إلا لمصلحة دينية، ويراعي فيها سر الإخلاص. يعني أنا الآن أدفع زكاتي علانية لأشجع الناس، جميل، لكن تحقق بالإخلاص. إياك أن يختلط عليك الأمر، كن مخلصا لله تبارك وتعالى إذا أعلنت الزكاة ورآها الناس، وإياك أن يختلط عليك الرياء بالإخلاص فتشوش زكاتك التي تقدمها. نعم.
فورد إن العبد ليعمل سرا فيكتب سرا، وإن أظهره لغيره بعد سره نقل إلى العلانية.
سبحان الله.
أي ديوانه،
كان في ديوان السر فنقل إلى ديوان العلانية، فإذا ذكره مرة ثانية نقل إلى ديوان الرياء والعياذ بالله.
فإن تحدث به أي ثالثا نقل إلى الرياء. رواه الخطيب في التاريخ من حديث أنس نحوه بإسناد ضعيف، والديلمي عن أبي الدرداء.
وقد عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى بأبلغ صورة، ماذا قال؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا ما أخفاها عن غيره، أخفى ما أنفقته يمينه عن شماله. وهذا أيها الإخوة من الصور البليغة في شدة إخفاء العمل عن الغير. يعني إذا كنت أخفي ما تنفق يميني عن شمالي، كيف لا أخفيه عن غيري؟
ولفظه إن الرجل ليعمل عملا سرا فيكتبه الله عنده سرا،
الله،
فلا يزال به الشيطان حتى يتكلم به فيمحى من السر ويكتب علانية، فإن عاد وتكلم الثانية محي من السر والعلانية وكتب رياء. وورد ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة. رواه أبو نعيم من حديث ابن عباس. وورد صدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. وورد وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما أنفقت يمينه.
سبحان الله.
متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكانوا أي السلف يبالغون فيه أي في إخفاء الإعطاء بحيث لا يعرفهم القابض، تحاميا عن السمعة والرياء وتحافظا عن المن والأذى، فكان بعضهم يلقيه في يد الأعمى، وبعضهم كان يصر في ثوب الفقير وهو نائم، وبعضهم كان يصر.
وأنها الصور هي، يعني الفقير أعمى لا يرى، يضع المال في يده ولا يخبره من المعطي، خلاص وصل المال إلى الفقير ما في حاجة يعرفني. إنسان نائم يدس المال في ثوبه وهو نائم، بيستيقظ الفقير وإذا به في جيبه مال، من الذي أعطاني؟ لا يعلم.
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي.
سبحان الله.
وكان يستكتم المتوسط بشأنه ويوصيه بألا يفشيه في زمانه ويظهر.
وربما جلس هذا المعطي مع الفقير بعد قليل ولم يكلمه عن ذلك شيئا، وربما أساء الفقير إلى هذا الغني الذي أعطاه وهو لا يدري، ومع ذلك الغني ما بيتكلم. هي أصعب هي، يعني أنا أحسنت إلى الفقير أساء إلي بعد قليل، ما بقول له والله لحم كتافك من خيري، وانت لو ماي ما صرت استغفر الله واتوب اليه، هذا من العيب، هذا في عرف الايمان ايها الاخوه من قبائح الكلمات ان تقول لانسان لحم اكتافك من خيري، لا، قل ذاك فضل الله عز وجل أجراه الله على يدي هو رزقك ساقه الله لك على يدي فالفضل لله وإنما أنا سبب.
ويظهر أي الإعطاء إن سئل في ملأ معتصما عنه أي محفوظا عن الرياء أو أمنه أي أو إن أمن من السمعة والرياء.
ولا تكون غايته الإعلان بل تكون غايته تشجيع الناس أو أن يدفع السوء عن نفسه حتى ما حدا يغتابه إنه أنا غني ما حدا شافني أعطيت شو بفكروني بخيل بيغتابوني خوفا عليهم من الغيبة وأيضا جبا للمغيبة عن نفسي. ماذا أفعل؟ ربما أذكر هذا الإعطاء بهذه النية لا بقصد الرياء.
إن أمن من السمعة والرياء لاختصاصه بمقام الخواص في الإخلاص وقصد الترغيب لغيره في باب الإعطاء من الاقتداء فورد إن تبدوا الصدقات أي إن تظهروها فنعما هي أي فنعمة الخصلة إبداؤها أي إظهار إعطائها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أي من الإبداء بالإعطاء. وورد وأنفقوا بصيغة الماضي مما رزقناهم سرا وعلانية أي باختلاف الأحوال من الترهيب والترغيب وتفاوت النية واختلاف الطبية
سرا وعلانية. إذن السر يحمد بشروطه والعلانية تحمد أيضا بشروطها.
والسر مختص بالنوافل والإعلان بالفرائض أو تارة وتارة بحسب ما يليق بالأشخاص والأوقات والحالات كما يشير إليه قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى مجاهد عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده 4 دراهم لا يملك غيرها فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية.
سبحان الله.
ولم يستر القابض أي لم يكتم ما أخذه بل يظهره ويتحدث به ويدعو لصاحبه فقد ورد من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه.
ما شاء الله.
رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. ومن صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ومن صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
يعني أحسن ومن صنع إليه معروف.
أو ومن صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وابن حبان.
لكن لا نقولها أيها الإخوة على أنها كلمة يعني نختصر فيها الشكر وإنما نقولها متحققين بعظيم معناها جزاك الله عني خيرا. فهذا اللفظ كلمات لكن يدل على شكر في القلب يتناسب مع عظيم هذا الإحسان من هذا الإنسان.
ومن صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته عليها يوم القيامة. رواه ابن عساكر عن علي. تحاميا عن الهتك أي احترازا عن انتهاك حرمة شكر النعمة فورد من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
والعجيب أيها الإخوة أن الإسلام ربانا على أن المعطي هو الله وأمرنا أن نشكر الخلق وربانا أن الفاعل هو الله وأمرنا أن نشكر الخلق. لماذا؟ لأن الله عز وجل أدبنا باطنا بسلامة العقيدة وأدبنا ظاهرا بكمال الآداب التي نتعامل بها فيما بيننا في عالم الأسباب.
وفي رواية عبد الله بن أحمد عن النعمان بن بشير: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر.
إذن عندنا 3 قواعد: من لم يشكر القليل من النعم لم يشكر الكثير. شو أعطاني الله عز وجل؟ لا، ليس من الله قليل، كل ما يأتي من الله فهو كثير. لذلك أيها الإخوة، دائما نعود أنفسنا أن نشكر يعني النعمة مهما دقت. والشيء الثاني: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنت الآن قلت الحمد لله، وهذا الإنسان الذي قدم لك هذا الخير، إن كان علما أو كان خدمة أو كان مالا أو كان نصيحة أو غير ذلك، إذا لم تشكره، إذا أنت لم تشكر الله، فالله عز وجل جعل شكر السبب جزءا من شكر الله تعالى. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لله حقيقة ولوالديك لأنهم أسباب. والثالثة: والتحدث بنعمة الله شكر وكتمانها كفر. وهنا لابد أن ننتبه، شكر النعمة مضافة إلى الله، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن أنا لا أتحدث عن النعمة مجردة، ما بحكي والله إخوانا عن بيتي وعن أولادي وعن مالي، لا، أنا أتكلم عن بيتي الذي أكرمني الله به، وعن ولدي الذي أكرمني الله به، وعن مالي الذي أكرمني الله به، فأنا أتكلم عن النعمة وأنا أشكر المنعم. أما إذا أثنيت على النعمة وذكرتها مقطوعة عن الله عز وجل، هذا ليس بشكر، بالعكس هذا مظهر من مظاهر الكبر. أنا بيتي فاخر، أنا سيارتي، مالي، علمي، ولدي، جاهي، أتكلم عن ذلك ولا أضيفه إلى الله، هذا نوع من أنواع الكبر الذي حذرنا الله منه. إذن ذكر النعمة أيها الإخوة ينبغي أن يلاحظ فيها أنها مضافة إلى الله عز وجل، وهذا الأمر في القلب، وينبغي أن يكون باللسان. فإذا كان في القلب وغاب عن اللسان أحيانا فلا يضر. أين المشكلة؟ المشكلة أن نقطع النعمة عن الله ظاهرا وباطنا، ليصير تعلقنا بالنعمة لا بالمنعم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.